بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. افكركم احنا بنقول ايه وبنعيد في ايه عشان الفكره تثبت ان احنا عاوزين نطلع من المؤتمر ده برؤيه جديده، ان انا استثمر في العلاقات. استثمر في العلاقات يعني ايه؟ يعني كل علاقاتي القريبه والمتوسطه والبعيده تبقى كلها استثمار للسماء في شخص انا هفيده، ده استثمار، وفي شخص هو هيفيدني برضو ده استثمار، في شخص هحتمله ده استثمار، في شخص هسامحه ده استثمار. لكن الاستثمار يقف او الرصيد يقل لو في شخص انا بستغله او شخص انا بتعبه. فاهمين الفرق؟ اذا العلاقات لما تكون مسيحية قوي يبقى كل علاقاتك مظبوطة ومهدفة ورايحة للسماء. لكن في كتير من علاقاتنا بتبقى ايه؟ ملهاش قيمة. بنتعامل مع الناس لا بنفيدهم ولا بيفيدونا، وبالتالي ما بتتحطش في رصيدنا السماوي خالص، ودي وقع علينا بخسارة العلاقات دي كلها. فكل اللي نفسي اطلع بيه ان انظر حولك، انت عندك فرص تستثمر اعلى من كده كتير قوي. يقولوا البزنس مان الشاطر يلقط الفرصة بسهولة جدا، فيعني حاجة ما تفوت على الناس كلها يقول لك بس هي دي، هشتغل على دي ويعمل منها جود بزنس. احنا عاوزين نتعلم الحكاية دي. من هنا يجي مفهوم قريب للي احنا بنقوله ده، مفهوم البركة. البركة كلمة في الكتاب كتيرة، والبركة دي كلمة ما تعرفش بالعلم ما يفسرهاش والمنطق ما يقبلهاش. كلمة بركة لا تتفهم علميا ولا تتفسر منطقيا، انما كلكم دقتوها. ما ظنش فيكم حد ما دقش يعني ايه بركة. بركة يعني حاجة بتيجي كتيرة واللي اتعمل فيها قليل، فحاجة كده مش متوقعة. ساعات الناس بتوع الدنيا يسموها حظ. فاهمين الفكرة؟ احنا ما عندناش كلمة حظ في القاموس بتاعنا، احنا نعرف مفهوم البركة. انما في حاجات بتعطل البركة. في ناس عايشة طول الوقت في احساس البركة، يا بختهم، دول عايشين طايرين بقى، ونفسنا نوصل لكده، ومش صعب نوصل لكده، انك تبقى مقضيها في ملء بركة المسيح، تعبير كتابي. فتبقى يعني عايش باحساس انت غرقان طول الوقت من البركة. وفي ناس للأسف حاسة ان الدنيا ماشية بالزق، وتسمع بقى تعبيرات الفلوس ما فيهاش بركة، الشغل ما فيهوش بركة، الخدمة ما فيهاش بركة. ايه هو ده؟ ده الخدمة دي اساس البركة، والفلوس المفروض فيها بركة. يبقى واضح انه الموضوع ريلاتيف. تعالوا نفهم المعنى ده شوي. كلمة البركة بتترجم احيانا abundance. abundance يعني الكثرة او الدسم او الوفرة. برافو عليك، الوفرة الشديدة. ان سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه. التثنية ده بالذات بيراجع، تعرفين دوترونو التثنية معناها، تعالوا نقول تاني، فبتعيد كل اللي حصل من أول آدم لغاية موسى أو اللي ربنا عاوز يوصله للناس. عشان كده يقولوا سفر التثنية كان عند اليهود أهم سفر، وكانوا الشباب اليهودي الصغير يحفظوه صم، ويعتقد أن ربنا يسوع حفظه في الكتاب. عشان كده رد على الشيطان بثلاث آيات من سفر التثنية. بعض الناس فكروها كده، سفر التثنية ده زي اللي كان حفظ لأطفال اليهود، يعني كان يمكن أهم من المزامير عنده. إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصايا التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات. ده بيسموه إصحاح البركة 28 ده، وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. صح، ده بقى بيقول فيه كتير قوي. يعني يوم ما تزرع الأرض تطلع لك أضعف، يوم مش عارف ما تعمل شغلة الشغلة تجيب خير قد كده، يوم ما تجيب عيال تجيب عيال ولاد وبنات، يوم ما المرض ما يجيلكش، الوباء ما يدخلش عليك. يعني مصنف البركات على الأقل 20 نوع من البركة في الإصحاح، بس كلها بركات أرضية لأن اليهودي ما يعرفش يفكر قوي في الأبدية. فكان لازم يشوف بعينه حاجة مباشرة. فكان يخاف من المرض يقول له البركة تزيح المرض، يخاف من الفقر يقول له البركة تغني وبزيادة، يخاف من لما يكونش في عيال يقول له البركة تخلي عندك عيال، بركة بتخليش الأعداء يقربوا منك أبدا. كل دي أنواع بركات، المطر ينزل عليك أضعف، وهكذا. نفس الإصحاح بيقول بعدها بشوية: مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. عندنا أبو اليهود كلهم أول من تمتع بالمعنى ده. جد اليهود أبونا إبراهيم يوم ما عجب المسيح انهال عليه بكلمة بركة. فاكرين النص الجميل ده: أباركك مباركة، أكثر نسلك زي النجوم والرمل، يرث نسلك باب أعدائي، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتكون مباركا. كلمة بركة بتتكرر لدرجة بولس لما فسرها في العبرانيين ركز قوي على الحتة دي، وقال شفتوا قد إيه الرجل ده لما نجح في الإيمان انهالت عليه البركات. إيه اللي بيضيع البركة؟ أول معنى أنا هكلمكم بس ليه إحنا مش واصلين للمعنى ده، مع المعنى ده بتاعنا كمسيحيين. إحنا بنتناول جسد المسيح، يعني أعلى من اليهود بكتير قوي، لكن ليه مش بندوق البركة طول الوقت؟ أول معطل للبركة التسويف. التسويف أو التأجيل أو المواضيع مايعة قريبة لفكرة الرخاوة. يعني ايه؟ بعدين، بعدين نبقى نصلي كويس، لما اطلع معاش هخدم بذمة، لما اعمل مليون جنيه هبتدي بقى ايه اوصل للعشرين في المية مع ربنا. حبيبي انت عمال تضيع في عمرك، انت بتسوف ليه؟ بتأجل ليه؟ التسويف الحرامي بتاع الوقت دايما، انت متضمنش الوقت عشان تقول بكرة، بكرة ده مش بيجي. لا تؤجل وكأنك تضمن ان عندك لسه 1000 سنة. افتكر دايما ان بكرة ده ممكن ما يجيش. ده معنى انك لو لقيت فرصة استغلها النهاردة، فرصة خدمة بما ان ده بيجيب لك بركة دوس على طول، قول انا معاكم، مضيعش فرصة. فرصة اعتذار ومصالحة دوس ما توقفش، خلصها على طول. لكن تفضل تقول ما نفسيتي بعد اليومين دول مش جايبة، ما نفسيتك بخليك يا ابو نفسي، محدش عارف هتيجي البركة ولا مش هتيجي، فاهمين الفكرة؟ يبقى هنا احذر من التسويف، لانه يا ما ضيعنا فرص، فرص خير، فرص استفادة روحية، فرص تلمذة، فرص انقاذ للناس، ممكن نكون ضيعناها وبالتالي ضاعت معها البركة. كان في مكافأة كبيرة قوي كنا هناخدها هنا وهناك بتروح علينا بسبب التسويف. خلينا يا أحبائي دايما نعتبر لقيمة الوقت، عشان كده فكرة الاستثمار دي، استثمار دي فكرة مهمة. بتوع الدنيا بيحسبوا قوي للوقت عشان time is money. طب احنا عارفين ان money نفسه كلام فاضي، لكن time بالنسبة لنا حاجة غالية قوي. تعبير جميل للقديس يعقوب يقول: انتم الذين لا تعرفون امر الغد، ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. كل يوم فكر نفسك مش هتقدر تغير في رصيدك بعد ما تغمض عينك، دلوقتي تقدر تغير زي ما انت عاوز. رصيدك ترى متصفر ولا نيجاتيف ولا بوزيتيف، ده انت ممكن تخليه قد كده. اشتغل، الحق، ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. فحاسب لانك ما تعرفش بكره. ربنا بيركز معانا قوي في استخدامنا للوقت، عشان كده القديس بولس يقول مفتدين الوقت، والحكيم عنده سبق مع الوقت، سبق مع الأيام، يخاف من الأيام اللي بتجري والساعات اللي بتجري والوقت اللي بيروح. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة فلا تكونوا أغبياء. سوري، يعني يبدو أن الغباء مرتبط قوي بالتسويف أو بضياع الوقت. لما تقال يا غبي هذه الليلة تؤخذ منك نفسك، ده معنى ما كانش دريان بالوقت، ما كانش حاطط الموت قصاد عينه. تاني نقطة تضيع البركة التردد. يمكن دي ما قلتهاش في الحوار بتاع عمل الخير اللي فات، لكن دي نقطة مهمة. ساعات الواحد يتردد في قرار مهم، قرارات خدمة، قرارات تكريس، قرارات عطاء. التردد عطل ناس كتير، أشهرهم مثلا الشاب الغني. الشاب الغني كان داخل بحماس شديد، عاوز يدخل السماء وعاوز يبقى كامل، والسؤال يدل على الحماس ده، ويقولوا ريري وركع، وده شاب غني، فده يؤكد انه كان عنده رغبة شديدة انه يطلع من المسيح مستفيد. وبعدين ايه، اول ما جات عند الفلوس مضى حزينا، تردد، ما قدرش يعمل اللي قاله المسيح، ما نعرفش عمل ايه بعد كده، بس يعني زعلت ربنا، بدل جاي متحمس وواخد في دماغ خلاص وممكن تعمل حاجة حلوة، ما تكملها بقى. ايه اللي خلاك تتردد؟ الواحد صدقوني خايف يكون تردده عطل منه صفقات روحية. ترددت ليه؟ كان في حاجات ممكن تدوس فيها ضيعتها. تردد اذا ان كان تسويف يسرق الوقت، التردد يسرق الفرصة. افتكروا المعنى ده، مفيش اكتر تكلفة من فرصة ضايعة. يعني الفرص الضائعة دي خسارتها كبيرة قوي. خسارة ان في مريض كنت ممكن تاخد بركته وانت ايه اتدلعت. مرة دكتور بيقول لي كده، يعني قال لي لما بطلت انزل الخدمة اكتشفت ان انا يعني ضيعت فرص فظيعة. لما بسمع زمايلي بيحكوا بقى عن الميشنز وعن الكلام ده، عرفت ان انا كنت مغفل. ومن ساعتها بقى ايه، ما بقولش لا لاي خدمة، بخاف تروح مني الفرصة. التردد ده مشكلة ممكن ما تبقاش مشكلة شخص، ساعات تبقى مشكلة شعب، لان الشعب اليهودي كان في زمنه ايليا كل الناس عارفة ان ده بتاع ربنا، والراجل ده معروف هو اللي قفل السماء، فمتأكدين انه ده بتاع ربنا وان ربنا صح. في الوقت اللي بيعبدوا اوثان، ايه المغالطة دي؟ شعب موسى كان عارف انه ربنا وموسى عدوا البحر، طب بتعملوا عجل ذهبي ليه؟ يعني في ثنائيات كده غبية. اخواننا الدنيا واضحة، ساعات بتبقى واضحة قوي. طب ليه الواحد متردد من صح وغلط؟ ما هو الصح صريح. في حاجات كتيرة حتى كده في حياتنا صدقونا، يعني ساعات نسأل اسئلة، اتخانق واخد حقي ولا اسكت؟ انت عمرك ما قريت الانجيل؟ اكيد اتخانق دي مش في القاموس بتاع الانجيل. حضرتك بتسأل سؤال اساسا ما يتصحش تسأل، فاهمين ازاي؟ زي واحد يقول لي في بنت كويسة قوي واخلاقها كويسة قوي، بس هي مش تبعنا. يعني ببقى عاوز اقول له انت جاي تسألني هنا، تفتكر اقول لك اه دي فرصة ذهبية؟ يعني ساعات الواحد بيستغرب من الحيرة اللي هي اساسها ما لا، يعني ازاي الواحد ينسى القواعد؟ طيب بيحصل كده معانا ان الواحد بيخدر ضميره وكأنه معاه حق في الحيرة. حيرة ايه يا حبيبي؟ دي واضحة زي الشمس، في حاجات بتبقى واضحة. فهنا ايليا قال لهم لو كان ربنا ربنا اعبده، لو كان البعل اعبده. التردد يبان مثلا في موقف بولس مع فيليكس الوالي. بولس وهو بيتحاكم قال كلام روحي شديد لدرجة ان الوالي ده ارتعب، اتأثر جدا، معناها اقتنع وبعدين مش عاوز يتأثر، مش عاوز ياخد موقف. فعمل ايه؟ امشي امشي دلوقتي، امشي دلوقتي. طب ما سمعناش انه بقى في حاجة غير دلوقتي، خلصت على كده. رجع بولس الزنزانة بتاعته، وفيليكس ده اتنقل بعدها وغالبا هلك. ليه؟ لانه ما خدش موقف، لانه تردد. هو كان ياخد موقف حتى يطلع بولس براءة او حتى يتوب باي طريقة، بس هو ما عملش ولا حاجة ايجابية. السبب الثالث، احفظوا معايا، اللي بيضيع مننا البركة التأجيل او التردد او المقارنات والذنب، ودول بيجوا مع بعض. خلينا في المقارنة الأول. أول ما بتقع في مقارنة مع شخص، أنت سبت نظام البركة كله خلاص، أنت دخلت في مأساة، أنت مش هتحس بالسعادة مع ربنا. المقارنة دي يا جماعة بتسرق السعادة. فاكرين التسويف يسرق الوقت، والتردد يسرق الفرص، والمقارنة تسرق السعادة. أول ما تقول اشمعنى فلان انت غلبان، انت اللي هتشوف بركة ولا هتشوف سعادة، وتبقى يمكن أغنى واحد في الدنيا بس انت حكمت على نفسك بالتعاسة واحتمال تكون بالهلاك. ليه؟ ضيعت البركة اللي في حياتك، ما انتش شايفها خلاص. ما أول ما هتقارن ما بقتش شايف. ودي مشكلة ناس كتير، حتى الخدام بتبقى حياتهم مليانة بركات، مليانة نعم، وفي ناس بتبص عليهم من بعيد يتمنوا يبقوا ربعهم، بس هم واقعين في مقارنة، والمقارنة بتسود العيشة. فانت ضيعت البركة بكل ما معنيها بقى من السلام والفرح والبهجة والعطاء وكل ده. ما تقارنش أبدا ضعفك بقوة شخص آخر، تظلم نفسك لو عملت كده. يعني افرض انت نقطة من نقاط ضعفك ان امكانياتك محدودة، في واحد تاني معاه خير كتير، استنى دي نقطة من 20 نقطة، ما يمكن انت قلبك احسن من قلبه، يمكن بيتك ماشي احسن من بيته، يمكن صلاتك احسن من صلاته. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه فرق فلوس واحد غني وواحد فقير؟ مين قال لك ان ده يفرق بعد كده؟ لكن لو ركزت في دي راحت منك البركة، ما انتش دريان بالعز اللي انت فيه خالص. خليك لطيف مع نفسك، لانه ساعات المقارنة تخلي الواحد بيجلد نفسه، بيعذب ضميره، بيضايق روحه بالفكرة دي. انت ربنا بيحبك، انت لو انتبهت ان ازاي ربنا مركز معاك ومغرقك هتقضيها شكر، والشكر طبعا مفتاح للبركة. لكن اللي بيقارن يعرف يشكر؟ هيشكر ازاي؟ هو متغاظ، بدل وقع في المقارنة خلاص ما عادش في شكر ولا رضا. قايين اول مثل صعب قوي في التاريخ للموضوع ده. قايين كان في عز البركة، انتوا تخيلين العالم كله ملكه، ده بكر ادم كل العالم ملكه، ده ما عندوش حتة ارض ولا مبنى، ده الدنيا، الدنيا كلها تعتبر ملكه. وبعدين وقع في مقارنة وانتهت القصة، راحت البركة والخراب كله حل. شاول الملك مثل مشهور قوي، شاول كان اول ملك في تاريخ الشعب اليهودي، وتلميذ صمويل النبي، من اعظم انبياء وكهنة العهد القديم، وخد مسحة من الروح القدس لاول مرة، وقاد حرب عظيمة، غلب الفلسطينيين في الوقت ده، وشاف نعمة ربنا على ايديه، يعني عنده بركات. وعلى فكرة بحكم انه بقى ملك نط من حتة فلاح فقير قوي الى اقطاع ضخم عنده اراضي بالالاف حسب النظام الملك ساعتها. كل ده تركن على جنب، واول ما داود دخل دماغه كمقارنة راحت البركة ودخل النكد، وكملها على كده لغاية ما مات. شفتوا البركة بتروح ازاي؟ احذروا من الحتة دي ارجوكوا، لانها مشكلة عند ناس كتير. 4، تعالوا نراجع معلش، تكرار يعلم الدكاترة. التسويف يسرق الوقت، والتردد يسرق الفرصة، والمقارنة تسرق السعادة، والتلاتة دول يضيعوا البركة. 4، التفكير الزيادة يضيع البركة، لأن البركة مفتاحها الإيمان، البركة مفتاحها الثقة، إنك ترمي على ربنا، إنك إيه تتكل، إنك ما تحسبش زيادة. مش بقول ما تحسبش خالص، لازم مخك يشتغل، بس أغلبنا مخنا شغال أكتر كتير من المطلوب، أغلبنا. روحوا بقى للناس البسطة اللي يمكن مش متعلمين، دول ما عندهمش المشكلة دي، دول عايشين في بركة أكتر مننا، لأنه ما بيقعدوش يحسبوها زينا كده طول الوقت بالورق والقلم. يبقى من الحاجات اللي مضيعة سلامي بقى، هنا تضيع إيه السلام؟ التفكير الزيادة، وبتضيع بالتالي البركة. حاول توقف تفكيرك الزيادة عن اللزوم، لأنك غالبا لما بتفكر زيادة بتخلق مشاكل مش موجودة، بتفترض افتراضات مش حقيقية. المخ لما يشتغل زيادة يبتدي بقى ايه يقلب نيجاتيفز كتير قوي. عارفين زي ايه؟ زي الجمله اللي قالوها التلاميذ يوم الخمس خبزات، مشيهم لألا يخوروا في الطريق. عارفين دي معناه ايه؟ يعني واحد فيهم سرح وتخيل ان الناس مروحه من الجبل وابتدوا يدوخوا ويقعوا ويتشالوا ومفيش مستشفى. ايه الفيلم الهندي ده؟ ايه الدماغ دي؟ ما الناس قاعده مبسوطه وبتسمع، لو كانت تعبانه ما كانت روحت من بدري. لكن هو لألا دي فيها حته قلق زياده شويه. فربنا يسوع قال لهم طب ما تاكلوهم انتوا جوائم بقى. اكلهم ازاي؟ لا يكفيهم، والدماغ اشتغلت تاني، خبز ب200 دينار، اوفر ثينكينج، واخدين بالكم؟ قال لهم طب قعدوا ورصوهم، وبدات المعجزه. يبقى التفكير الزائد بيضيع البركه. برضو خلينا نراجع، هو انت مهما فكرت هو انت تقدر تعمل كنترول على كل حاجه؟ انت بتهري وبتفكر زياده ليه؟ مع حضرتك مهما فكرت في حاجات كتيره بتمشي لوحدها، وفي مفاجآت مهما فكرت مش هتجيبها. فبصراحه تفكيرك الزائد ما بيضيفش كتير غير شويه قلق وشويه مضايقه وضياع البركه، لانه في حاجات كتيره مش في ايدك انت. تعبير جميل، من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحده. هنا اهتم مش معنى كير، لانه الكير مش غلط، لكن واري اهتم هنا بمعنى عال الهم. من منكم لو عال الهم هيطول روحه او هيغير الدنيا من حواليه، مش هتغير حاجة. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني ايه؟ حولوها صلاة. الموضوع اللي يشغلك زيادة دخله في الصلاة وخلاص، ارميه على ربنا وقول له بص الموضوع ده جايب لي صداع، مش هفكر تاني، يلا عندك الموضوع خلاص، واطلع رايق بقى. هو هيعول الهم طبعا، دي شغلته، او هيشيلها، ما بيعولش. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. تعالوا نراجع. تسويف يسرق العمر، والتردد يسرق الفرص، والمقارنة تسرق السعادة، وادي التفكير الزيادة يسرق السلام. الحسد يسرق القلب بقى. حد قال جملة لطيفة تقول ايه؟ الحسد هو فن عد بركات غيرك. فاهمين التعبير ده؟ الحسد هو فن عد بركات واحد تاني. هي اعلى من المقارنة بقى بشوية، لان انت قاعد طول الوقت عمال تبص على حد وتعدله، فطبعا بتتفرس. دي اعلى من المقارنة. لا تكن صغير النفس. هنا الحسد دايما مرتبط بصغر النفس، مستقل بروحك ومستقل بحب ربنا ليك ومركز قوي على النقص اللي عندك، ومش شايف خالص بقى العز اللي انت فيه. كلمة حسد على فكرة جات كتير في الانجيل، بس مش بالمعنى المصري بتاع الحاجات دي والعين، لا لا، فيش المعاني دي. الحسد جاي في الانجيل بمعنى الغيرة الوحشة، انك تتمنى الشر للشخص، انك بتكرهه متغاظ لانه عنده حاجات كتير، ده الحسد. لكن مهما حسدته مش هيحصل له حاجة، انت اللي عمال يحصل لك كل حاجة، هو ما بيتأثرش. لكن في الفكر المصري لا، الحسد بيؤثر في المحسود. في الفكر الكتابي الحسد يؤثر في الحاسد. فاهمين الفرق؟ في الفكر المصري الفرعوني الحسد يؤثر في المحسود، يحصل له مصيبة، يضربوه عين يعني. إنما الحسد في لغة الإنجيل يؤثر بس في الحاسد، بيأكل قلبه، بيمرر عيشته. إنما المحسود ده مش دمش، مفيش حاجة بتيجي جنبه. حسد الشيطان ده ربنا بيحمينا منه، مش محتاج نفكر فيه. يقول لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. خلي بالكوا، التعاجب والغضب والحسد تلات اخوات. التعاجب الافتخار والغضب والحسد بيجوا مع بعض غالبا. الحاسد عنده غضب وافتخار غالب. برضو يقول إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين؟ عملية الحسد دي اللي هي أعلى من المقارنة كمان دي تؤكد إن إحنا مش ناس روحيين. الشخص الروحاني مش ممكن يوصل لكده، ما يسيبش نفسه للحتة دي أبدا، يقاوم بشدة، لأنه ده هيدمر كل حاجة حلوة في حياته. ده ضد الحب بقى، دي خطيئة خطيرة لأنها ضد المحبة، في مقتل كده، دي عدوة المحبة. ستة، عقلية الندرة. ايه عقلية الندرة دي بقى؟ يعني عارفين الدماغ الصغيرة اللي تحلم على قدها قوي، ما يصحش تكون بتشتغل مع ربنا وتطلب طلبات صغيرة. يقال في حياة الإسكندر الأكبر في واحد فضل يسعى انه يقابله، وبعدين لما دخل له طلب حاجة زي 100 جنيه كده، قال لهم اسجنوه. فجاله واحد من أصدقائه قال له، اسكندر الأكبر ده كان ملك العالم في 10 سنين، احتل العالم كله، فقال له ده طلب 100 جنيه، قال له ما عشان طلب 100 جنيه، هو اللي يجي يقابل الاسكندر الأكبر كان لو طلب بيت ولا طلب أرض كان خدها فورا، لكن ده عشان يجي يقابلني يطلب 100 جنيه يستاهل يتسجن. أنا مش بقول هذا اللي هيحصل، بس فاهمين عقلية الندرة يعني ايه؟ يعني انت تتعامل مع ربنا ليه تبقى يعني شحات بزيادة؟ يعني ما تطمع في ربنا، انت داخل عند الكبير، ما يصحش تتكلم مع ربنا في حاجات شحتيني كده، تكلم في حاجة كبيرة. فهنا البركة مرتبطة بالحتة دي، انت مقتنع انت بتتعامل مع مين؟ طيب دريم بيج، كان ده شعار من شعاراتنا في الكرازة السنة، احلم على كبير ما تحلمش على صغير، تحلمش تحت رجليك، ده كلام لما تكون بتشتغل مع واحد صغير. طبيعي ان الدنيا دي مليانة بركة، يعني الطبيعة فيها خير وفيها abundance، طبيعة نفسها، لان ربنا بطبيعته محب للوفرة ومحب للكثرة محب للجمال، فبيدي بخير. المطر ينزل قد كده، في جبال خضرة لوحدها مش ممكن كان حد يقدر يزرعها، في نجوم بلا عدد محدش يعرف يعدها حتى، بس عامله لنا منظر جميل. طب ما هو دي بقى طريقة ربنا في الشغل، ازاي تتعامل مع واحد زي كده وبعدين يبقى كل طلبك 100 جنيه؟ يعني ما تحاولش تكون ثروة بأفكار الفقر، خلي فكر الوفرة هو اللي يشغلك. يعني ايه؟ دايما مع ربنا اعشم في كتير، تكلم في حاجة كبيرة مش في حاجة صغيرة، ارسم على كبير كده، لان دي طريقة ربنا، يقول يعطيكم اكثر جدا مما نظن او نطلب او نفتكر، فانت ممكن تعمل كتير. التعبير ده بقى يبين لنا المعنى، من يزرع بالشح فبالشح يحصد. ما هو برضو اللي بيبص اللي مقرم ده وايه من ابو 100 جنيه ده تلاقيه برضو يطلع ايه بالشح، انما اللي بيزرع بسخاء هياخد بسخاء، اللي بيخدم بسخاء ياخد بسخاء، اللي بيصلي بسخاء لازم ياخد بسخاء. فدي عقلية الوفرة مش عقلية الندرة، واضحة؟ كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، المعطي المسرور يحبه الرب. فدي مرتبطة بأنك أنت بطبيعتك بقيت سخي، لما بتبقى سخي في علاقاتك ربنا بيفتح عليك الحنفية بسخاء. فالبركة مرتبطة هو أنت شحيح ولا أنت كريم، طبيعتك إيه، أنت اللي هتحدد. في واحد يحاسب الناس على الكلمة، وفي واحد مخه كبير وقلبه كبير ويفوت ويبلع كبير، فطبعا ربنا بيديله على كبير، لأن هو بطبيعته ما بيوقفش عند الحاجات الصغيرة. أخيرا آخر حاجة، دور الضحية. احذر من أنه ساعات اللي يضيع البركة أنك تعيش في دور أنا مظلوم وأنا ظلموني أنا ضحية. اللي عايش في إحساس المظلوم ده بيضيع على نفسه البركة، وللأسف في ناس كده. عايشة دايما في الماضي، انا اصله تعبوني في طفولتي. حضرتك 70 سنة لسه فاكر تعبوك في طفولتك؟ تخيل، انا بسمع كده ساعات، او واحدة مثلا جاية مرة بعد 35 سنة جواز، يا بونا انا اكتشفت ان انا اخترت غلط. يا ستي اكتشفتي ده ايه؟ 35 سنة جواز، طب وبعدين ما اكتشفتي يعني هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ فهي عايشة سي توب، انا ضحية. هي طبعا هو غالبا اللي اكتشف من بدري الموضوع، بس مش هتعرف تستمتع بالنعم اللي في حياتك وانت دايما شايف نفسك المقهور والمظلوم والمغضوب عليه. في واحد في شغله يكون مش مجتهد قوي، فالناس طبعا متضايقة منه، هو بقى عايش شهيد وعايش طول الوقت يشكي انه بيكرهوني وبيظلموني. حبيبي انت متشتغلش، وطالب ما يذاكرش كويس استقصدوني، اصل انا مسيحي. طب المسيحي اللي طالع الاول ده ايه؟ مسيحي يهودي؟ انما تلاقيه هو ماشي بالمود ده، انا المظلوم دائما والمضطهد دائما. ده مش هيدوق بركة، ده مش هيستمتع بحياته، مش هيشوف النعم اللي في حياته طبعا بسبب النفسية دي. انت ممكن تعيش وانت حاسس انك ملك، وممكن تعيش وانت حاسس انك مسجون متهم طول الوقت. انت اللي بتختار، مش الدنيا اللي بتحدد لك الاختيار. عقلية الضحية دي بتخليك تلوم دايما الناس، واللي بيلوم دايما الناس ما بيعرفش يعيش في بركة، ما بيعرفش يعيش في سلام ابدا. انما ربنا يسوع له المجد، حتى لما كان ضحية او مظلوم ما الموضوع ده ما شغلوش. يقال عنه لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، شتم لم يكن يشتم عوضا، تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. تعالوا نراجع، خلصنا في حاجة، 7 حاجات على الأقل تضيع طعم البركة اللي في حياتنا. بركة دي حاجة حلوة قوي، كلنا عندنا بركة وبركات، كلنا ولاد ربنا مغرقنا، بس احنا مش بنستقبل الحتة دي بنفس الدرجة، لانه في واحد مننا معطله التسويف، واحد معطله التردد، واحد معطله المقارنة، واحد معطله عقلية الندرة، واحد معطله الحسد، واحد معطله تفكير الزيادة، واحد معطله دور الضحية. لإلهنا كل مجد.